الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المصنف رحمه الله أما فرغ مما يتعلق بمسألة حكم صلاة الجماعة وفضلها وثواب السعي إليها ونحو ذلك من الأحكام، انتقل إلى الأعذار التي تبيح ترك هذه الجماعة في حق من تجب عليه، واستفتحها بحديث ابن عباس الذي كنا أتينا عليه في اللقاء الماضي، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ثم بعد ذلك انتقل إلى هذا الحديث، وهو يريد كما ترى بيان شيء من هذه الأعذار التي يعذر معها من تجب عليه صلاة الجماعة وهو الرجل المكلف الذي يسمع النداء. وهذا الحديث أورده المصنف ليستدل به عن حديث ابن عمر الذي بين يدينا، أورده ليستدل به على أن من صلى الفريضة على أن من صلى على أورده ليستدل به على أن الله على أن المطر والوحل وهكذا الريح الباردة في الليلة المظلمة، أراد أن يستدل به على أن هذه الأعذار يباح معها التخلف عن الجماعة، عن حضور جماعة المسجد. ووجه الاستدلال به أو وجه الشاهد أو محل الشاهد منه هو أنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذه الأحوال في الليلة المطيرة وفي الليلة المظلمة وهكذا في الغداة القرة، يعني في اليوم البارد، قال صلوا في رحالكم، أمر مناديه أن ينادي الصلاة في الرحال، والرحال جمع رحل وهي مسكن الرجل ومأواه، وهي في السفر هي مناخ راحلته وموضع رحله، فدل على أن هذه الأعذار وما في معناها أنها مما يعذر به المسلم في التخلف عن جماعة أو عن الحضور لجماعة المسجد. وظاهر صنيع المصنف حين ساقه على لفظيه، اللفظ الأول عند الشيخين كما ترى، واللفظ الثاني من رواية محمد بن إسحاق عند أبي داود وغيره، ظاهر صنيعه من سوقه على هذين اللفظين أنه أراد أن يستدل به على أن هذه الرخصة عامة في حق المسافر وفي حق المقيم، أنها عامة في السفر وفي الحضر وليست خاصة بالسفر دون الحضر، وهذا ظاهر من الحديث على لفظيه، فإنه على لفظه الأول عند الشيخين دليل على أن الرخصة كانت في السفر قال في الليلة المطيرة أو الباردة في السفر، وعلى لفظه الثاني عند أبي داود وغيره دليل على أن النبي أمر مناديه أن ينادي في المدينة، يعني أن ينادي بقوله صلوا في رحالكم في المدينة، وهذا في حضر، ودل على عموم الحكم أنه عام في الحضر وفي السفر. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، بل هو قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أن هذه الأعذار رخصة للرجل في أن يتخلف لأجلها عن شهود جماعة المسجد، سواء كان في سفر أو كان في حضر، غير أنهم جعلوا غير أنهم خصوا الريح بأن تكون في ليلة مظلمة، فالريح خاصة تكون عندهم، يعني عند الجمهور، في ليلة مظلمة، في الليلة المظلمة. وظاهر عباراتهم أن الليلة لو كانت غير مظلمة فإن الريح ولو كانت باردة ليست عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة. ومستندهم في هذا هو هذا الحديث على لفظه، هو هذا الحديث على لفظه، وهكذا رواية مالك عند الشيخين، فإن مالكا كذلك روى الحديث عند الشيخين، وليس في متن حديثه ذكر السفر، وإنما لفظ حديثه مطلق. قالوا هذا دليل على أن الحكم عام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم أو أن هذه الرخصة خاصة بالسفر دون الحضر، قالوا دليلنا في هذا هو لفظه من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، يعنون بذلك الذي احتج به الشيخان والذي استفتح به المصنف هذا الحديث. قالوا هذا دليل على أن الحكم إنما هو في السفر دون الحضر، ولأن أيضا السفر هو مظنة المشقة، فحينئذ هذه الأعذار يترخص بها الرجل إذا كان مسافرا، لأن السفر هو مظنة المشقة. وهذا القول عليه بعض أصحاب مذهب الإمام أحمد، وكذلك قال به بعض أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ولعل هذا هو الأظهر، لعل القول بأن الحكم خاص بتقييد الرخصة في السفر هو الأظهر، لأن اللفظ الذي رواه عبيد الله هو المحفوظ من لفظه، لأن لفظه الأول الذي استفتح المصنف سبق ألفاظ الحديث به هو لفظ عبيد الله بن عمر، وهو كذلك لفظ أيوب السختياني، وهو كذلك أيضا لفظ الليث بن سعد، كل هؤلاء رووه على نحو هذا اللفظ، ذكروا فيه حرف السفر، وهكذا يدل له حديث جابر عند الشيخين، كلها تدل على أن الرخصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم في سفرة كانوا قد سافروها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لفظه من رواية محمد بن إسحاق التي بين يديك، فإن ابن إسحاق تفرد بذكر المدينة هنا، قال أمر مناديه أن ينادي بذلك في المدينة، تفرد بذلك وخالف الحفاظ، خالف عبيد الله بن عمر، وخالف أيوب السختياني، وخالف الليث. ولا شك أن عبيد الله وأن أيوب من أحفظ الناس لحديث نافع، من أحفظ الناس وأثبت الناس في نافع، فحينئذ تقدم روايتهما على رواية محمد بن إسحاق، وهذا هو الصواب، أن ما رخص به صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما كان في سفر، ولم ينقل عنه أنه رخص لهم في الحضر، فدل على أن الرخصة إنما تكون في السفر إذا كان في ليلة مطيرة، أو كان كذلك في ليلة مظلمة، أو كان في دحض، فحينئذ يباح لهم أن يصلوا في رحالهم. ومن قال بأن الحكم عام ربما استدل بعضهم بلفظه من رواية مالك، رحمه الله، وهي أيضا خرجها الشيخان، وهي عند مالك في الموطأ، وقالوا إن لفظ مالك مطلق، لكن يشكل عليه القول بحمل المطلق على المقيد، فالأولى أن هو القول بالتقييد في السفر، وهذا هو الذي تجتمع به النصوص، فإن الإنسان في الحضر يشرع له الجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين. هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. قوله عن نافع كما ترى هو مولاه، هو مولى عبد الله بن عمر، وهو أحفظ الناس لحديث عبد الله بن عمر مع سالم، فسالم بن عبد الله ونافع وما أحفظ الناس لحديث عبد الله بن عمر. قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، أذن أي نادى بالصلاة في ليلة باردة. وفي لفظ عند البخاري ومسلم من رواية مالك قال: في ليلة ذات برد ومطر بضجنان. ضجنان هذا يقال إنه موضع أو جبل بين مكة والمدينة، وقيل إنه على بريد من مكة. وظاهر هذه القصة أنها وقعت في سفر، أنها وقعت لعبد الله بن عمر في سفر، ثم قال: صلوا في رحالكم. وظاهر ما سيأتيك من متنه المرفوع أنه قال هذه الجملة على إثر الأذان، فدل على أن هذه الجملة إنما تقال بعد الفراغ من الأذان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما تقال في محل الحيعلة، عملا بحديث ابن عباس في نحو هذا اللفظ، فهي محل خلاف، موضعها من الأذان محل خلاف بين أهل العلم. والرحال جمع رحل، والرحل هو مسكن الإنسان ومأوى مبيته، وفي السفر هو محط رحله ومناخ راحلته. وظاهر اللفظ يدل كما تقدم على أن القصة وقعت لهم في سفر. قال: فأخبرنا، القائل هو نافع، يعني أخبرنا ابن عمر، يعني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. تقدم أن قوله على إثره يفهم منها أن هذه الجملة إنما تقال بعد الفراغ من الأذان، وهذا هو الأظهر، أن المؤذن يقولها بعد فراغه من الأذان. قال: في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، هذا هو سبب الرخصة، هذا هو سبب الرخصة في الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة، أو هذه للتنويع وليست للشك، أو في الليلة المطيرة أي الممطرة في السفر. ولفظ السفر كما ترى تمسك به من قال بأن الحكم أو أن الرخصة خاصة بالسفر، وهذا هو الأولى. قال: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وهذا الحديث على هذا اللفظ إنما رواه عبيد الله بن عمر، وهو أحفظ الناس، رواه عن نافع، رواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع، وهو أحفظ الناس في حديث نافع. وهكذا على نحو هذا اللفظ رواه أيوب السختياني عند أبي داود، وهكذا رواه الليث بن سعد عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وجماعة من الحفاظ رواه هذا الحديث على نحو هذا اللفظ. ورواه محمد بن إسحاق الذي أشار إليه المصنف وأورد طرفا من لفظه بقوله: وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق. هو محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة، الإمام المعروف في المغازي والسير، فهو على جلالته، مع جلالته وعلو قدره، ليس كحال أولئك الحفاظ، كحال عبيد الله وغيره في نافع مولى بن عمر، فهو دونهم بكثير في نافع. فرواه على نحو لفظهم، وزاد فيه أن النبي نادى بذلك في المدينة، ففهم منه أو تمسك بهذا اللفظ من قال بأن الحكم عام في الحضر وفي السفر، قالوا الدليل في هذا هو هذا اللفظ، أن النبي نادى، أنه أمر المنادي بأن ينادي، يعني ألا صلوا في الرحال، في المدينة، فدل على أنه كان في حضر، لكن ذكر المدينة، ذكر هذا الحرف ليس محفوظا. تفرد به محمد بن إسحاق وخالف الحفاظ، فإن الحفاظ إنما ذكروا فيه حرف السفر، دل على أن لفظ الحفاظ هو المحفوظ عبيد الله وأيوب وجماعة، ولا يشكل علينا لفظ مالك، فإن لفظ مالك وإن كان مطلقا إلا أنه لا يشكل علينا الإطلاق، بل إن مالك رحمه الله ترجم على الحديث في موطئه باب النداء في السفر، مما يدل على أنه فهم منه أن المراد بذلك هو السفر. فلو رجعت إلى ترجمة الترجمة عليه على هذا الحديث في الموطأ وجدت أن مالك رحمه الله ترجم عليه هذه الترجمة، قال باب النداء في السفر، مما يدل على أنه فهم على أن ذلك أو على أن هذه القصة إنما وقعت في السفر، وهذا هو الأحوط، لأن الحاضر إنما أبيح له الجمع بين الصلاتين، إلا اللهم إذا لحقت الحاضر المشقة فإنه حينئذ يلحق بمن كان مسافرا لعموم العلة، لأن العلة من هذه الرخصة في السفر هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في حق من كان حاضرا في حق من كان في الحضر فإنه يلحق بالمسافر، لأن الحكم يدور مع العلة. أما على الإطلاق فالحاضر إنما أبيح له في المطر وفي غير وفي ما يكون على نحوه من الأعذار إنما أبيح له الجامع. وكذلك هذا الحكم ولو قيل بأن الحكم فيه على العموم في الحضر والسفر كذلك هو في حق أحد الناس ليس في حق الإمام، فالإمام ليس معذورا، الإمام الراتب الذي يصلي بالناس في المسجد فإنه ليس معذورا لأنه مأمور بأنه يصلي بمن حضر من الناس، فلا يعذر بمثل هذه الأعذار إن كان في حضر، يعني على القول بأن الحكم عام في الحضر وفي السفر، فالإمام ليس معذورا. والدليل لهذا هو حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري وغيره في قصة سجوده صلى الله عليه وسلم على الماء والطين حتى رؤي أثر ذلك على جبينه، وكان ذلك في ليلة من ليالي رمضان، كان في ليلة قد أمطر الناس بها في ليلة من ليالي رمضان، والنبي صلى بهم صلى الله عليه وسلم في مسجده، فدل على أن الوحل وأن الطين ليس عذرا في حق الإمام، فإن النبي صلى بهم صلى الله عليه وسلم، فلو كان عذرا لما أتى وصلى بهم، وإنما ترخص بهذا العذر صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي عليه الجمهور، أن العذر في مثل هذه إنما هو في حق المأموم في حق أحد الناس، وهو في السفر أولى، هذا الذي يكون أقرب للصواب من أقوال أهل العلم، لأنه هو مظنة المشقة، لكن يلحق به من كان من أهل الحضر من كان حاضرا وحصلت له مثل هذه المشقة لعموم العلة. هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. نعم، قوله قبل أن نغادر، قوله في رواية محمد بن إسحاق في الليلة المطيرة والغدات القرة، الغدات هو بداية النهار، هو أول النهار، والقرة بتشديد الراء هي الباردة، والمعنى في اليوم البارد، والمعنى أن النبي رخص لهم بذلك كذلك في اليوم البارد، وهذا أيضا مستمسك لمن قال بأن الحكم عام في صلاة الليل وفي صلاة النهار، وهو كذلك، هو عام في حق من كان مسافرا هو عام، وإنما حكاية هذه الصلاة إنما هي مجرد حكاية وهي واقعة عين، فخرجت مخرج الغالب، فإذا وجد هذا الدحض وجد هذا الوحل في صلاة النهارية أيضا يشرع، أيضا يباح للمسلم أن يترخص بهذه الرخصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، لعله فلا يقربن. نعم نعم، بالتشديد. نعم، كذلك هذا الحديث أورده رحمه الله ليستدل به لعذر آخر من الأعذار التي يباح معها التخلف عن حضور الجماعة، وهي من كانت به مثل هذه الرائحة، رائحة الثوم أو رائحة البصل أو رائحة الكراث، كما هو أيضا ظاهر من حديث جابر عند مسلم ومن أحاديث أخر من حديث ابن عمر كذلك، كلها تدل على أن هذه الرائحة يعذر معها المسلم عن حضور جماعة المسجد، لأن هذه الرائحة يتأذى منها بنو آدم وتتأذى منها الملائكة، كما دل على ذلك حديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. دل على أن العلة هي الأذية، ودل كذلك وهو ظاهر من سياق هذا اللفظ، ظاهر من صنيع المصنف في سوق هذا الحديث على هذا اللفظ، دل على أن الحكم عام وليس خاصا بمسجد دون مسجد، خلافا لمن قال بأن النهي هنا إنما هو خاص في من أراد أن يحضر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام من باب أولى. وحجة من قال بهذا هي ما جاء في بعض الألفاظ أنه قال: فلا يقربن مسجدنا، قالوا هذا دليل على أن النبي إنما نهى عن حضور مسجده عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به وهو كذلك من باب أولى في المسجد الحرام، وما عداه فلا حكم له. وظاهر صنيع المصنف حين ساقه على هذا اللفظ العام أراد أن يستدل به لعموم الحكم، وهو كذلك، فإن العلة هي الأذية، وهي تقع في كل مسجد وفي كل جماعة، فحينئذ ينهى المسلم عن حضور الجماعة إذا كان قد أتى على هذه الهيئة من هذه الرائحة، أتى على هذه الصفة من هذه الرائحة. واختلف في النهي، قيل هو للتحريم وهو رواية عن أحمد ومذهب أهل الظاهر، وقيل إنه للكراهة، وهذا هو الصواب، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن النهي هنا في قوله فلا يقربن وفي لفظ فلا يقربن مسجدنا ولا يصلي معنا إنما هو للكراهة وليس للتحريم. ويقاس على هذه الشجرة كل ما في معناها مما تقع به الرائحة المؤذية، ويشترط للترخص بهذه الرخصة ألا يكون اتخذها حيلة، فإن كان قد فعل هذا يعني أكلها من الثوم أو غيره حيلة لترك الجماعة فإنه يأثم بتركها وليس مرخصا له بهذه الرخصة، إنما الرخصة في حق من أكلها على عادته. وهكذا يدخل في هذا الحكم كما تقدم كل ما من شأنه أن يؤذي الناس في مساجدهم وفي مكان عبادتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
نعم، هذا الحديث حديث يزيد بن الأسود أورده المصنف كذلك في جملة الأعذار، أورده ليستدل به على أن من صلى في رحله سواء كانت صلاته منفردا أو جماعة ثم أدرك جماعة المسجد فإنه يشرع له أن يدخل معهم وأن يعيد الصلاة، وتكون حينئذ هذه الصلاة يعني المعادة تكون في حقه نافلة. وقوله عن يزيد بن أسود، هذا صحابي مقل روى لنا هذا الحديث وهو خزاعي عامري لا أعلم له رواية سوى هذا الحديث، وأدرك النبي في حجة الوداع كما ترى، وكان غلاما صغيرا كما هو ظاهر من لفظي عند أحمد وعند أبي داود، أنه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى، أي في مسجد الخيف كما هو لفظ عند الترمذي وغيره، أنه سلم عن النبي في ذلك المسجد وكان في حجة الوداع وهو غلام شاب. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فلما فرغ من الصلاة يعني صلاة الصبح إذا هو برجلين لم يصلي معه، وفي لفظ أنهما في ناحية المسجد ولم يدخل معه في الصلاة لأنهما قد صليا هذه الصلاة في رحليهما، فدعا بهما أي أمر برجلا بأن يحضر هذين الرجلين له صلى الله عليه وسلم، فجيء بهما ترعد فرائصهما بضم التاء ترعد بالضم، وهكذا أيضا تضبط بالفتح ترعد لغة لكن الأشهر بالضم، أي تضطرب وترجف وترتجف فرائصهما، والفرائص جمع فريصة، وهي إنما هي في اللحمة التي تكون بين جنب البهيمة وبين كتفها، واستعيرت هنا في حق الإنسان كناية عن شدة فزعهما لما دعي بهما لما دعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكما أن تصلي معنا، هذا استفهام للاستعلام ليستعلم عن حالهما، فقال إنا قد صلينا في رحالنا. تقدم أن الرحل هو مأوى الإنسان وهو في السفر هو محط رحله، قال فلا تفعل، قال فلا تفعل، هذا نهي، واختلف في هذا النهي هل هو نهي عن الصلاة في الرحال أو هو نهي عن ترك الجماعة معه، لكن الثاني هو الذي يدل عليه السياق، هو الذي يدل له سياق اللفظ، فإنه قال فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي، وفي لفظ ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معه، فدل على أن النهي هنا إنما هو عن ترك الجماعة معه صلى الله عليه وسلم. ثم علل قال فإنها لكم نافلة، وفي لفظ فإنها لكما، وهذا والأفصح، وهكذا لفظه الذي قبله قال فلا تفعل إذا صليتما عند الترمذي وغيره جاء بلفظ التثنية في رحالكما، وهذا هو الأفصح وهو من تصرف الرواة، قال فإنها لكم نافلة، أي أن هذه الصلاة المعادة تكون في حقكم نافلة، فدل على أن المعادة تكون نافلة في حق هذا الرجل لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعادة تكون فريضة استدلالا بلفظ آخر على خلاف هذا اللفظ، لكن هذا هو الصواب من ألفاظ هذا الحديث، فتكون المعادة في حقه نافلة والفريضة هي الأولى. فالمصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لهذه المسألة، وهو أنه إذا كان قد صلى في رحله وهكذا في بيته إن كان في حضر وأدرك الجماعة وهم يصلون سواء أدركهم على كامل الصلاة أو على جزء منها فإنه يشرع له أن يدخل معهم في هذه الصلاة، وتكون هذه الصلاة نافلة والفريضة هي الأولى. ولا خلاف بين أهل العلم في هذا في حق من صلاها في رحله منفردا، لا خلاف بينهم، بل حكى ابن عبد البر الاتفاق عليه في كتابه التمهيد، إنما اختلفوا في حق من صلاها في رحله جماعة أو صلاها في بيته أو نحو ذلك جماعة ثم أدرك جماعة المسجد هل يشرع له أن يدخل معهم أم لا، على قولين اختلفوا في هذا، على قولين منهم وهو مذهب أحمد في المسألة وذهب إليه بعض أهل العلم أنه يشرع له الدخول حتى ولو كان صلاها في البيت أو في الرحل جماعة، لأن اللفظ عام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصلي فصلي معه إنما هو عام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعلم عن حال هذين الرجلين، لم يسألهما هل صليا هذه الصلاة في رحليهما جماعة أم لا، وترك الاستفصال في موضع الاحتمال إنما هو دليل على العموم في المقال. قالوا هذا دليل، عدم استفصاله دليل على أن الحكم عام، فيعم من كان قد صلاها في رحله منفردا أو صلاها في رحله جماعة. وهذا هو الذي عليه أحمد رحمه الله وعليه كثير من أصحابه. وذهب الجمهور إلى أن من صلاها في رحله جماعة فإنه لا يشرع في حقه حينئذ الدخول معهم، لأن مشروعية الإعادة إنما هي لأجل تحصيل فضيلة هذه الجماعة، إنما شرعت الإعادة هنا في المسجد لأجل تحصيل فضيلة الجماعة، وهو قد حصلت له حين صلاها في رحله أو في بيته، فلا وجه حينئذ للقول بمشروعية الإعادة. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله. ويستدلون أيضا لهذا بحديث ابن عمر عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة فلا يصل، أنه قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وفي لفظ قال لا تعاد صلاة في يوم مرتين عند النسائي. لفظه عند أبي داود قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وعند النسائي قال لا تعاد صلاة في يوم مرتين. قالوا هذا دليل على أنه إذا كان قد صلاها في الجماعة فإنه لا يعيدها، وحملوا هذا النهي على من كان قد صلاها في الجماعة، وجعلوا الحديث الوارد في هذا الباب حديث يزيد بن أسود إنما هو في حق من صلاها منفردا. قالوا بهذا تجتمع النصوص. ولو كان حديث ابن عمر صحيحا نعم لأصبح حجة في هذا، لكن الذي يشكل على حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره إنما هو موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه مالك في الموطأ وغيره بلفظ أنه قال إذا صليت في أهلك أو في رحلك ثم أدركت جماعة المسجد فصلي معهم، أو قال فادخل مع الإمام إلا صلاتي الصبح والمغرب فإنهما لا يصليان جماعة. فهذا هو المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يذهب إلى أن الرجل إذا أدرك الجماعة فإنه يصلي معهم سوى صلاتين، وهما صلاة الصبح لأن ما بعدها وقت نهي، وكذلك صلاة المغرب لأنها وتر النهار، فقال حينئذ لا يشرع لك الدخول مع الإمام في هاتين الصلاتين، وما عدا ذلك فيشرع لك الدخول، فحينئذ لا حجة فيه للقول، يعني حديث ابن عمر. فيبقى حينئذ التعليل، وهو أن الإعادة إنما شرعت لأجل تحصيل فضيلة الجماعة، فهذا تعليل قوي. فإن كانت هذه هي العلة، هي تحصيل فضيلة الجماعة، فحينئذ حصلت له هذه الفضيلة. وإن كانت العلة هي عدم مخالفة الإمام ووجوب الدخول معه، فحينئذ يشرع له الدخول معهم. ومذهب الجمهور على هذا التعليل قوي، مذهب الجمهور على هذا التعليل قوي. أما ما يتعلق بالحديث فالصواب أنه موقوف، أنه موقوف على ابن عمر بالنهي عن الدخول مع الإمام في صلاتي الصبح وفي صلاتي الصبح والمغرب، ذلك أن صلاة الصبح إنما بعدها وقت نهي فينهى عن الصلاة فيه، وهكذا صلاة المغرب إنما هي وتر النهار فلا تصلى النافلة وترا. هذا فيما يتعلق بمسألة هذا الحديث. وثمة أيضا مسألة أخرى، وهي الإعادة هنا هل هي عامة في كل الصلوات أم هي خاصة بصلاة دون صلاة؟ فعموم اللفظ أو ظاهر اللفظ يدل على العموم، بل قصة الحديث تدل على هذا، وهو أن هذين الرجلين إنما قد صليا في رحليهما صلاة الصبح، ومع ذلك أمرهما صلى الله عليه وسلم بأن يصليا معه. وصلاة الصبح معلوم أن الوقت الذي بعدها وقت نهي، فدل على أن الحكم عام. وهذا القول هو مذهب بعض أهل العلم، هو مذهب مالك، هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله، غير أنهم قالوا إذا دخل معه في صلاة المغرب خاصة فإنه حينئذ يشرع له أن يشفعها بركعة، لأن المعادة في حقه إنما هي نافلة، والنافلة لا تصلى وترا، إنما تصلى شفعا. فإذا دخل مع الإمام في صلاة المغرب فيشرع له أن يتم هذه الصلاة بركعة، أي أنه يشفعها بركعة. هكذا قال من قال بأن الحكم عام. وذهب بعض أهل العلم ومذهب مالك وأبي حنيفة إلى أن الحكم إنما هو في حق الصلاة التي ليس بعدها وقت نهي، وهكذا في غير صلاة المغرب. وأجابوا عن الصلاة التي يكون بعدها وقت نهي بأن النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت وهو عام، والنهي عام، فحينئذ لا يصليها، ذلك أنه صلاها، فيكون هذا الوقت في حقه وقت نهي. وأما صلاة المغرب قالوا إنها وتر النهار فلا تعاد، هكذا قال مالك وقال أبو حنيفة رحمهم الله، وهو الذي عليه كما ترى مذهب بعض الصحابة كابن عمر وغيره كما تقدم لنا في الأثر المنقول عنه عند مالك وغيره. والأمر في هذا واسع، لكن على كل إن كان قد صلاها جماعة في رحله فالأظهر أنه لا يدخل معهم، لأن التعليل عند الجمهور قوي. هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
نعم. ظاهر صنيعه رحمه الله حين أورد هذا الحديث أنه أراد أن يستدل به لمسألة العمى، وأنها ليست عذرا، وأن الأعمى ليس معذورا في ترك الجماعة، وأنه إن لم يجد إذا كان يسمع النداء، إذا كان يسمع النداء، وأنه إذا لم يجد قائدا فإنه يبذل وسعه في تحصيل هذا القائد، ولو دفع أجرة له إذا كان قادرا على دفع أجرته. هذا هو الذي عليه أحمد وعليه جمهور أهل العلم، أن العمى ليس عذرا، ومن باب أولى كذلك ضعف البصر ليس عذرا عن ترك الجماعة إذا كان يسمع النداء، كما دل عليه لفظ هذا الحديث. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه عذر مطلقا حتى ولو وجد القائد، فإنه يعد معذورا، جعل العمى في جملة الأعذار التي يعذر بها الرجل عن حضور الجماعة. لكن هذا الحديث نص في المسألة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حين أتاه هذا الرجل وهو ابن أم مكتوم فطلب منه الرخصة، فالنبي اشترط عليه، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وفي لفظ قال: لا أجد لك رخصة. وجاء في بعض ألفاظه خارج الصحيح أنه قال: إني شاسع الدار. وفي لفظ قال: إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث، منها ما يصح ومنها ما ليس محفوظا، لكن على كل هو حجة على هذا اللفظ للمسألة، وهو أن العمى ليس عذرا، ومن باب أولى من كان ضعيف البصر، وإذا لم يجد قائد فإنه يبذل وسعه، قال أهل العلم: يبذل وسعه في تحصيل القائد ولو بأجرة يدفعها له إن كان قادرا على دفع أجرته، أما إن كان غير قادر على دفع أجرته فحينئذ يعد معذورا لأنه عاجز عن دفع هذه الأجرة. وكذلك أيضا يستدل بهذا الحديث على أن من سمع النداء فإن الجماعة تجب في حقه ولو كان منزله بعيدا، يدل لذلك لفظه عند أبي داود، فإنه قال: فإني شاسع الدار، يعني بعيد المنزل، فمن كان بعيدا وسمع النداء، سمع النداء بالصلاة بصوت المؤذن المجرد من مكبر الصوت وهو يؤذن في مكان مرتفع ولا حواجز تمنع الصوت، فإنه حينئذ تجب عليه إجابة هذا المنادي لقوله صلى الله عليه وسلم: فأجب. فإن الحكم عام، فإذا كان هذا في حق الرجل الأعمى فهو في في حق غيره من باب أولى ولو كان بعيدا، لأن الضابط هو سماع النداء، والضابط في السماع في سماع النداء كما تقدم لنا في اللقاء الماضي هو أن يسمع النداء بصوت المؤذن المجرد من مكبر الصوت. أما مكبرات الصوت فإنه لا حكم لها، لأن الأصوات تسمع من خلالها من أماكن بعيدة، إنما الضابط عند أهل العلم هو سماع النداء بصوت المؤذن مجردا من مكبر الصوت، لأن الناس قديما كانوا على هذه المثابة، كان المؤذن يصعد في أعلى المسجد ثم يؤذن بصوته المعتاد بأعلى صوته المعتاد، فإذا سمع المسلم صوته ولا حواجز تمنع هذا الصوت ولا موانع فإنه حينئذ تجب عليه الإجابة، يجب عليه أن يجيب هذا المنادي للفظه الآخر، فإنه قال فحي هلا، قال هل تسمع النداء، قال نعم، قال إذن فحي هلا، يعني أجب المنادي حين ينادي للصلاة بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجب عليه ولو كان المنزل بعيدا. أما من كان منزله قريبا فالذي عليه أهل العلم أنه أن الإجابة متعينة في حقه ولو لم يسمع، فلو قدر أنه كان أصما أو أنه كان أصم أو كان أو ثمة حاجز منعه من سماع صوت المؤذن فإنها تجب في حقه من كان قريبا من المسجد ومن كان مجاورا له، أما البعيد فإن الضابط في حقه هو سماع النداء. نعم. وهذا الحديث كذلك كما تقدم هو حجة للقول بأن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، تقدم لنا هذا الحديث في مسألة سالفة مع حديث أبي هريرة السالف في قصة المتخلفين، تقدم أنه دليل للقول بوجوب الجماعة على الأعيان، وهو كذلك لأن النبي أمره بالحضور قال فأجب وهو أعمى فلم يعذر، فدل على الوجوب، فلو كانت على الكفاية يعني الوجوب لو كان على الكفاية فإنها قد حصلت به صلى الله عليه وسلم وبمن صلى معه من أصحابه في مسجده، فلا حاجة إلى أن يلزم هذا الرجل وهو بهذه المثابة من الأعذار أن يحضر الجماعة، فلما ألزمه وأوجب عليه الحضور إذا كان قد سمع النداء فدل على أن الوجوب وجوب عين، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة كما تقدم في اللقاء الماضي.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه.
نعم. المصنف رحمه الله لما فرغ مما سبق من الأحاديث المتعلقة في مسألة الجماعة في فضلها وفي وجوبها على الرجل وفي جواز حضورها في حق المرأة وفي الأعذار التي يعذر بها أو يعذر معها الرجل عن الحضور، انتقل إلى مسائل الإمامة، انتقل إلى مسائل جديدة في موضوع جديد وهي مسائل الإمامة، واستفتحها بهذا الحديث، فإن مسائل الإمامة فيها أحاديث عدة كثيرة ستأتيك، واستفتح هذه المسائل بهذا الحديث العظيم في مسألة الاقتداء بالإمام، وأن الإمام إنما جعل يعني إماما ليؤتم به في الصلاة، إلى غير ذلك مما سيأتيك في مسائله العظيمة في مسائل هذا الحديث العظيمة. وهذا الحديث فيه مسائل عدة لا تحصى، لعلنا نرجئها إلى لقائنا القادم، لكن ننظر في أبرز مسألة وهي مسألة الاقتداء الذي أمر به المأموم في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. هل هذا الاقتداء إنما هو عام في الأفعال وفي النيات، أم هو خاص في الفعل دون النية، أم هو بالنية دون الفعل؟ هذا محل خلاف بين الأئمة رحمهم الله، منهم من قال إنما الاقتداء يفسر هنا أي قوله إنما جعل الإمام ليتم به، إنما يفسر بالاقتداء به في أفعاله الظاهرة دون نيته الباطنة، وحينئذ يجيزون الصلاة خلف الرجل ولو اختلف مع اختلاف النية. لو أن رجلا يصلي العصر ثم دخل معه آخر بنية الظهر أجازوه على هذا القول، قالوا لأن اختلاف النية لا يضر، إنما الأمر بالاقتداء هنا إنما هو للاقتداء بالأفعال الظاهرة. ومنهم من قال إنما هو عام في الأفعال الظاهرة وفي النية، فحينئذ لا يجوز لمن صلى لمن دخل مع الإمام في صلاة العصر أن ينويها صلاة الظهر، لأن اختلاف النية هنا يضر، وهكذا فيما يتعلق بالنافلة والفريضة إلى غير ذلك. وهذه مسألة هامة نأتي عليها إن شاء الله وعلى أدلتها في لقائنا القادم، ونقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المصنف رحمه الله لما فرغ مما يتعلق بمسألة حكم صلاة الجماعة وفضلها وثواب السعي إليها ونحو ذلك من الأحكام، انتقل إلى الأعذار التي تبيح ترك هذه الجماعة في حق من تجب عليه، واستفتحها بحديث ابن عباس الذي كنا أتينا عليه في اللقاء الماضي، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ثم بعد ذلك انتقل إلى هذا الحديث، وهو يريد كما ترى بيان شيء من هذه الأعذار التي يعذر معها من تجب عليه صلاة الجماعة وهو الرجل المكلف الذي يسمع النداء. وهذا الحديث أورده المصنف ليستدل به، يعني حديث ابن عمر الذي بين يدينا أورده ليستدل به على أن من صلى الفريضة على أن من صلى على أورده ليستدل به على أن الله على أن المطر والوحل وهكذا الريح الباردة في الليلة المظلمة، أراد أن يستدل به على أن هذه الأعذار يباح معها التخلف عن الجماعة، عن حضور جماعة المسجد. ووجه الاستدلال به أو وجه الشاهد أو محل الشاهد منه هو أنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذه الأحوال في الليلة المطيرة وفي الليلة المظلمة وهكذا في الغداة القرة، يعني في اليوم البارد، قال صلوا في رحالكم، أمر مناديه أن ينادي الصلاة في الرحال، والرحال جمع رحل وهي مسكن الرجل ومأواه وهي في السفر، هي مناخ راحلته وموضع رحله، فدل على أن هذه الأعذار وما في معناها أنها مما يعذر به المسلم في التخلف عن جماعة أو عن الحضور لجماعة المسجد. وظاهر صنيع المصنف حين ساقه على لفظيه، اللفظ الأول عند الشيخين كما ترى، واللفظ الثاني من رواية محمد بن إسحاق عند أبي داود وغيره، ظاهر صنيعه من سوقه على هذين اللفظين أنه أراد أن يستدل به على أن هذه الرخصة عامة في حق المسافر وفي حق المقيم، أنها عامة في السفر وفي الحضر وليست خاصة بالسفر دون الحضر، وهذا ظاهر من الحديث على لفظيه، فإنه على لفظه الأول عند الشيخين دليل على أن الرخصة كانت في السفر، قال في الليلة المطيرة أو الباردة في السفر، وعلى لفظه الثاني عند أبي داود وغيره دليل على أن النبي أمر مناديه أن ينادي في المدينة، يعني أن ينادي بقوله صلوا في رحالكم في المدينة، وهذا في حضر، ودل على عموم الحكم أنه عام في الحضر وفي السفر، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، بل هو قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أن هذه الأعذار رخصة للرجل في أن يتخلف لأجلها عن شهود جماعة المسجد سواء كان في سفر أو كان في حضر، غير أنهم خصوا الريح بأن تكون في ليلة مظلمة، فالريح خاصة تكون عندهم يعني عند الجمهور في ليلة مظلمة، في الليلة المظلمة، وظاهر عباراتهم أن الليلة لو كانت غير مظلمة فإن الريح ولو كانت باردة ليست عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة. ومستندهم في هذا هو هذا الحديث على لفظيه، هو هذا الحديث على لفظيه، وهكذا رواية مالك عند الشيخين، فإن مالكا كذلك روى الحديث عند الشيخين، وليس في متن حديثه ذكر السفر، وإنما لفظ حديثه مطلق، قالوا هذا دليل على أن الحكم عام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم أو أن هذه الرخصة خاصة بالسفر دون الحضر، قالوا دليلنا في هذا هو لفظه من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، يعنون بذلك الذي احتج به الشيخان والذي استفتح به المصنف هذا الحديث، قالوا هذا دليل على أن الحكم إنما هو في السفر دون الحضر، ولأن أيضا السفر هو مظنة المشقة، فحينئذ هذه الأعذار يترخص بها الرجل إذا كان مسافرا، لأن السفر هو مظنة المشقة. وهذا القول عليه بعض أصحاب مذهب الإمام أحمد، وكذلك قال به بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ولعل هذا هو الأظهر، لعل القول بأن الحكم خاص بتقييد الرخصة في السفر هو الأظهر، لأن اللفظ الذي رواه عبيد الله هو المحفوظ من لفظه، لأن لفظه الأول الذي استفتح المصنف سوق ألفاظ الحديث به هو لفظ عبيد الله بن عمر، وهو كذلك لفظ أيوب السختياني، وهو كذلك أيضا لفظ الليث بن سعد، كل هؤلاء رووه على نحو هذا اللفظ، ذكروا فيه حرف السفر، وهكذا يدل له حديث جابر عند الشيخين، كلها تدل على أن الرخصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم في سفرة كانوا قد سافروها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لفظه من رواية محمد بن إسحاق التي بين يديك، فإن ابن إسحاق تفرد بذكر المدينة هنا، قال أمر مناديه أن ينادي بذلك في المدينة، تفرد بذلك وخالف الحفاظ، خالف عبيد الله بن عمر وخالف أيوب السختياني وخالف الليث. ولا شك أن عبيد الله وأن أيوب من أحفظ الناس لحديث نافع، من أحفظ الناس وأثبت الناس في نافع، فحينئذ تقدم روايتهما على رواية محمد بن إسحاق. وهذا هو الصواب، أن ما رخص به صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما كان في سفر، ولم ينقل عنه أنه رخص لهم في الحضر، فدل على أن الرخصة إنما تكون في السفر إذا كان في ليلة مطيرة، أو كان كذلك في ليلة مظلمة، أو كان في دحض، فحينئذ يباح لهم أن يصلوا في رحالهم. ومن قال بأن الحكم عام، ربما استدل بعضهم بلفظه من رواية مالك رحمه الله، وهي أيضا خرجها الشيخان، وهي عند مالك في الموطأ، وقالوا إن لفظ مالك مطلق، لكن يشكل عليه القول بحمل المطلق على المقيد، فالأولى أن هو القول بالتقييد في السفر، وهذا هو الذي تجتمع به النصوص، فإن الإنسان في الحضر يشرع له الجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين. هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. قوله عن نافع كما ترى، هو مولاه، هو مولى عبد الله بن عمر، وهو أحفظ الناس لحديث عبد الله بن عمر مع سالم، فسالم بن عبد الله ونافع هما أحفظ الناس لحديث عبد الله بن عمر. قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، أذن أي نادى بالصلاة في ليلة باردة. وفي لفظ عند البخاري ومسلم من رواية مالك قال في ليلة ذات برد ومطر بضجنان، ضجنان هذا يقال إنه موضع أو جبل بين مكة والمدينة، وقيل إنه على بريد من مكة. وظاهر هذه القصة أنها وقعت في سفر، أنها وقعت لعبد الله بن عمر في سفر، ثم قال صلوا في رحالكم. وظاهر ما سيأتيك من متنه المرفوع أنه قال هذه الجملة على إثر الأذان، فدل على أن هذه الجملة إنما تقال بعد الفراغ من الأذان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما تقال في محل الحيعلة، عملا بحديث ابن عباس في نحو هذا اللفظ، فهي محل خلاف، موضعها من الأذان محل خلاف بين أهل العلم. والرحال جمع رحل، والرحل هو مسكن الإنسان ومأوى مبيته، وفي السفر هو محط رحله ومناخ راحلته. وظاهر اللفظ يدل كما تقدم على أن القصة وقعت لهم في سفر. قال فأخبرنا، القائل هو نافع، يعني أخبرنا ابن عمر، يعني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال. تقدم أن قوله على إثره يفهم منها أن هذه الجملة إنما تقال بعد الفراغ من الأذان، وهذا هو الأظهر، أن المؤذن يقولها بعد فراغه من الأذان. قال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، هذا هو سبب الرخصة، هذا هو سبب الرخصة في الصلاة في الرحال في الليلة الباردة، أو هذه للتنويع وليست للشك، أو في الليلة المطيرة أي الممطرة في السفر. ولفظ السفر كما ترى تمسك به من قال بأن الحكم أو أن الرخصة خاصة بالسفر، وهذا هو الأولى. قال متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وهذا الحديث على هذا اللفظ إنما رواه عبيد الله بن عمر وهو أحفظ الناس، رواه عن نافع، رواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع وهو أحفظ الناس في حديث نافع. وهكذا على نحو هذا اللفظ رواه أيوب السختياني عند أبي داود، وهكذا رواه الليث بن سعد عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار وجماعة من الحفاظ رواه هذا الحديث على نحو هذا اللفظ، ورواه محمد بن إسحاق الذي أشار إليه المصنف وأورد طرفا من لفظه بقوله وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق، هو محمد بن إسحاق المطالبي صاحب السيرة الإمام المعروف في المغازي والسير، فهو على جلالته مع جلالته وعلو قدره ليس كحال أولئك الحفاظ كحال عبيد الله وغيره في نافع مولى بن عمر، فهو دونهم بكثير في نافع، فرواه على نحو لفظهم، وزاد فيه أن النبي نادى بذلك في المدينة، ففهم منه أو تمسك بهذا اللفظ من قال بأن الحكم عام في الحضر وفي السفر، قالوا الدليل في هذا هو هذا اللفظ أن النبي نادى أنه أمر المنادي بأن ينادي يعني ألا صلوا في الرحال في المدينة، فدل على أنه كان في حضر، لكن ذكر المدينة ذكر هذا الحرف ليس محفوظا، تفرد به محمد بن إسحاق وخالف الحفاظ، فإن الحفاظ إنما ذكروا فيه حرف السفر، دل على أن لفظ الحفاظ هو المحفوظ عبيد الله وأيوب وجماعة، ولا يشكل علينا لفظ مالك، فإن لفظ مالك وإن كان مطلقا إلا أنه لا يشكل علينا الإطلاق، بل إن مالك رحمه الله ترجم على الحديث في موطئه باب النداء في السفر مما يدل على أنه فهم منه أن المراد بذلك هو السفر، فلو رجعت إلى ترجمة الترجمة عليه على هذا الحديث في الموطأ وجدت أن مالك رحمه الله ترجم عليه هذه الترجمة، قال باب النداء في السفر مما يدل على أنه فهم على أن ذلك أو على أن هذه القصة إنما وقعت في السفر، وهذا هو الأحوط، لأن الحاضر إنما أبيح له الجمع بين الصلاتين، إلا اللهم إذا لحقت الحاضر المشقة فإنه حينئذ يلحق بمن كان مسافرا لعموم العلة، لأن العلة من هذه الرخصة في السفر هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في حق من كان حاضرا في حق من كان في الحضر فإنه يلحق بالمسافر لأن الحكم يدور مع العلة، أما على الإطلاق فالحاضر إنما أبيح له في المطر وفي غير وفي ما يكون على نحوه من الأعذار إنما أبيح له الجامع، وكذلك هذا الحكم ولو قيل بأن الحكم فيه على العموم في الحضر والسفر كذلك هو في حق أحد الناس ليس في حق الإمام، فالإمام ليس معذورا، الإمام الراتب الذي يصلي بالناس في المسجد فإنه ليس معذورا لأنه مأمور بأنه يصلي بمن حضر من الناس، فلا يعذر بمثل هذه الأعذار إن كان في حضر، يعني على القول بأن الحكم عام في الحضر وفي السفر، فالإمام ليس معذورا، والدليل لهذا هو حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري وغيره في قصة سجوده صلى الله عليه وسلم على الماء والطين حتى رؤي أثر ذلك على جبينه، وكان ذلك في ليلة من ليالي رمضان، كان في ليلة قد أمطر الناس بها في ليلة من ليالي رمضان، والنبي صلى بهم صلى الله عليه وسلم في مسجده، فدل على أن الوحل وأن الطين ليس عذرا في حق الإمام، فإن النبي صلى بهم صلى الله عليه وسلم، فلو كان عذرا لما أتى وصلى بهم، وإنما ترخص بهذا العذر صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي عليه الجمهور أن العذر في مثل هذه إنما هو في حق المأموم في حق أحد الناس، وهو في السفر أولى، هذا الذي يكون أقرب للصواب من أقوال أهل العلم لأنه هو مظنة المشقة، لكن يلحق به من كان من أهل الحضر من كان حاضرا وحصلت له مثل هذه المشقة لعموم العلة، هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. نعم، قوله قبل أن نغادر، قوله في رواية محمد بن إسحاق في الليلة المطيرة والغداة القرة. الغداة هو بداية النهار، هو أول النهار، والقرة بتشديد الراء هي الباردة، والمعنى في اليوم البارد، والمعنى أن النبي رخص لهم بذلك كذلك في اليوم البارد. وهذا أيضا مستمسك لمن قال بأن الحكم عام في صلاة الليل وفي صلاة النهار، وهو كذلك، هو عام في حق من كان مسافرا، هو عام. وإنما حكاية هذه الصلاة إنما هي مجرد حكاية، وهي واقعة عين، فخرجت مخرج الغالب. فإذا وجد هذا الدحض، وجد هذا الوحل في صلاة النهارية، أيضا يشرع، أيضا يباح للمسلم أن يترخص بهذه الرخصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، لعله فلا يقربنا. نعم، نعم، بالتشديد. نعم، كذلك هذا الحديث أورده رحمه الله ليستدل به لعذر آخر من الأعذار التي يباح معها التخلف عن حضور الجماعة، وهي من كانت به مثل هذه الرائحة، رائحة الثوم أو رائحة البصل أو رائحة الكراث، كما هو أيضا ظاهر من حديث جابر عند مسلم، ومن أحاديث أخر من حديث ابن عمر كذلك، كلها تدل على أن هذه الرائحة يعذر معها المسلم عن حضور جماعة المسجد، لأن هذه الرائحة يتأذى منها بنو آدم وتتأذى منها الملائكة، كما دل على ذلك حديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. دل على أن العلة هي الأذية. ودل كذلك، وهو ظاهر من سياق هذا اللفظ، ظاهر من صنيع المصنف في سوق هذا الحديث على هذا اللفظ، دل على أن الحكم عام وليس خاصا بمسجد دون مسجد، خلافا لمن قال بأن النهي هنا إنما هو خاص في من أراد أن يحضر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام من باب أولى. وحجة من قال بهذا هي ما جاء في بعض الألفاظ أنه قال: فلا يقربن مسجدنا. قالوا: هذا دليل على أن النبي إنما نهى عن حضور مسجده عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به، وهو كذلك من باب أولى في المسجد الحرام، وما عداه فلا حكم له. وظاهر صنيع المصنف حين ساقه على هذا اللفظ العام أراد أن يستدل به لعموم الحكم، وهو كذلك، فإن العلة هي الأذية، وهي تقع في كل مسجد وفي كل جماعة، فحينئذ ينهى المسلم عن حضور الجماعة إذا كان قد أتى على هذه الهيئة من هذه الرائحة، أتى على هذه الصفة من هذه الرائحة. واختلف في النهي، قيل هو للتحريم، وهو رواية عن أحمد ومذهب أهل الظاهر، وقيل إنه للكراهة، وهذا هو الصواب، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن النهي هنا في قوله فلا يقربن، وفي لفظ فلا يقربن مسجدنا ولا يصلي معنا، إنما هو للكراهة وليس للتحريم. ويقاس على هذه الشجرة كل ما في معناها مما تقع به الرائحة المؤذية. ويشترط للترخص بهذه الرخصة ألا يكون اتخذها حيلة، فإن كان قد فعل هذا، يعني أكلها من الثوم أو غيره حيلة لترك الجماعة، فإنه يأثم بتركها وليس مرخصا له بهذه الرخصة، إنما الرخصة في حق من أكلها على عادته. وهكذا يدخل في هذا الحكم كما تقدم كل ما من شأنه أن يؤذي الناس في مساجدهم وفي مكان عبادتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
نعم، هذا الحديث حديث يزيد بن أسود، أورده المصنف كذلك في جملة الأعذار، أورده ليستدل به على أن من صلى في رحله سواء كانت صلاته منفردا أو جماعة ثم أدرك جماعة المسجد فإنه يشرع له أن يدخل معهم وأن يعيد الصلاة، وتكون حينئذ هذه الصلاة يعني المعادة تكون في حقه نافلة. وقوله عن يزيد بن أسود، هذا صحابي مقل روى لنا هذا الحديث، وهو خزاعي عامري، لا أعلم له رواية سوى هذا الحديث، وأدرك النبي في حجة الوداع كما ترى، وكان غلاما صغيرا كما هو ظاهر من لفظي عند أحمد وعند أبي داود، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى، أي في مسجد الخيف كما هو لفظ عند الترمذي وغيره، أنه صلى مع النبي في ذلك المسجد وكان في حجة الوداع وهو غلام شاب. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فلما فرغ من الصلاة يعني صلاة الصبح إذا هو برجلين لم يصليا معه، وفي لفظ أنهما في ناحية المسجد، ولم يدخل معه في الصلاة لأنهما قد صليا هذه الصلاة في رحليهما، فدعا بهما أي أمر برجلا بأن يحضر هذين الرجلين له صلى الله عليه وسلم، فجيء بهما ترعد فرائصهما بضم التاء، ترعد بالضم، وهكذا أيضا تضبط بالفتح ترعد لغتان، لكن الأشهر بالضم، أي تضطرب وترجف وترتجف فرائصهما، والفرائص جمع فريصة، وهي إنما هي في اللحمة التي تكون بين جنب البهيمة وبين كتفها، واستعيرت هنا في حق الإنسان كناية عن شدة فزعهما لما دعي بهما، لما دعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعكما أن تصلي معنا، هذا استفهام للاستعلام ليستعلم عن حالهما، فقال إنا قد صلينا في رحالنا. تقدم أن الرحل هو مأوى الإنسان، وهو في السفر هو محط رحله. قال فلا تفعل، هذا نهي، واختلف في هذا النهي هل هو نهي عن الصلاة في الرحال أو هو نهي عن ترك الجماعة معه، لكن الثاني هو الذي يدل عليه السياق، هو الذي يدل له سياق اللفظ، فإنه قال فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي، وفي لفظ ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معه، فدل على أن النهي هنا إنما هو عن ترك الجماعة معه صلى الله عليه وسلم. ثم علل قال فإنها لكم نافلة، وفي لفظ فإنها لكما، وهذا هو الأفصح، وهكذا لفظه الذي قبله قال فلا تفعل إذا صليتما عند الترمذي وغيره، جاء بلفظ التثنية في رحالكما، وهذا هو الأفصح، وهو من تصرف الرواة. قال فإنها لكم نافلة، أي أن هذه الصلاة المعادة تكون في حقكم نافلة، فدل على أن المعادة تكون نافلة في حق هذا الرجل، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعادة تكون فريضة استدلالا بلفظ آخر على خلاف هذا اللفظ، لكن هذا هو الصواب من ألفاظ هذا الحديث، فتكون المعادة في حقه نافلة والفريضة هي الأولى. فالمصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لهذه المسألة، وهو أنه إذا كان قد صلى في رحله وهكذا في بيته إن كان في حضر، وأدرك الجماعة وهم يصلون سواء أدركهم على كامل الصلاة أو على جزء منها فإنه يشرع له أن يدخل معه في هذه الصلاة، وتكون هذه الصلاة نافلة والفريضة هي الأولى. ولا خلاف بين أهل العلم في هذا في حق من صلاها في رحله منفردا، لا خلاف بينهم، بل حكى ابن عبد البر الاتفاق عليه في كتابه التمهيد، إنما اختلفوا في حق من صلاها في رحله جماعة أو صلاها في بيته أو نحو ذلك جماعة ثم أدرك جماعة المسجد، هل يشرع له أن يدخل معهم أم لا؟ على قولين اختلفوا في هذا، على قولين منهم وهو مذهب أحمد في المسألة، وذهب إليه بعض أهل العلم أنه يشرع له الدخول حتى ولو كان صلاها في البيت أو في الرحل جماعة، لأن اللفظ عام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصلي فصلي معه إنما هو عام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعلم عن حال هذين الرجلين، لم يسألهما هل صليا هذه الصلاة في رحليهما جماعة أم لا، وترك الاستفصال في موضع الاحتمال إنما هو دليل على العموم في المقال، قالوا هذا دليل، عدم استفصاله دليل على أن الحكم عام، فيعم من كان قد صلاها في رحله منفردا أو صلاها في رحله جماعة. وهذا هو الذي عليه أحمد رحمه الله وعليه كثير من أصحابه. وذهب الجمهور إلى أن من صلاها في رحله جماعة فإنه لا يشرع في حقه حينئذ الدخول معهم، لأن مشروعية الإعادة إنما هي لأجل تحصيل فضيلة هذه الجماعة، إنما شرعت الإعادة هنا في المسجد لأجل تحصيل فضيلة الجماعة، وهو قد حصلت له حين صلاها في رحله أو في بيته، فلا وجه حينئذ للقول بمشروعية الإعادة. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله، ويستدلون أيضا لهذا بحديث ابن عمر عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة فلا يصل، أنه قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وفي لفظ قال لا تعاد صلاة في يوم مرتين عند النسائي، لفظ عند أبي داود قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وعند النسائي قال لا تعاد صلاة في يوم مرتين، قالوا هذا دليل على أنه إذا كان قد صلاها في الجماعة فإنه لا يعيدها، وحملوا هذا النهي على من كان قد صلاها في الجماعة، وجعلوا الحديث الوارد في هذا الباب حديث يزيد بن أسود إنما هو في حق من صلاها منفردا، قالوا بهذا تجتمع النصوص. ولو كان حديث ابن عمر صحيحا نعم لأصبح حجة في هذا، لكن الذي يشكل على حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره إنما هو موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه مالك في الموطأ وغيره بلفظ أنه قال إذا صليت في أهلك أو في رحلك ثم أدركت جماعة المسجد فصلي معهم، أو قال فادخل مع الإمام إلا صلاتي الصبح والمغرب فإنهما لا يصليان جماعة. فهذا هو المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يذهب إلى أن الرجل إذا أدرك الجماعة فإنه يصلي معهم سوى صلاتين، وهما صلاة الصبح لأن ما بعدها وقت نهي، وكذلك صلاة المغرب لأنها وتر النهار، فقال حينئذ لا يشرع لك الدخول مع الإمام في هاتين الصلاتين، وما عدا ذلك فيشرع لك الدخول، فحينئذ لا حجة فيه للقول، يعني حديث ابن عمر، فيبقى حينئذ التعليل وهو أن الإعادة إنما شرعت لأجل تحصيل فضيلة الجماعة، فهذا تعليل قوي، فإن كانت هذه هي العلة هي تحصيل فضيلة الجماعة فحينئذ حصلت له هذه الفضيلة، وإن كانت العلة هي عدم مخالفة الإمام ووجوب الدخول معه فحينئذ يشرع له الدخول معهم. ومذهب الجمهور على هذا التعليل قوي، مذهب الجمهور على هذا التعليل قوي. أما ما يتعلق بالحديث فالصواب أنه موقوف، أنه موقوف على ابن عمر بالنهي عن الدخول مع الإمام في صلاتي الصبح وفي صلاتي الصبح والمغرب، ذلك أن صلاة الصبح إنما بعدها وقت نهي فينهى عن الصلاة فيه، وهكذا صلاة المغرب إنما هي وتر النهار فلا تصلى النافلة وترا. هذا فيما يتعلق بمسألة هذا الحديث. وثمة أيضا مسألة أخرى وهي الإعادة هنا، هل هي عامة في كل الصلوات أم هي خاصة بصلاة دون صلاة؟ فعموم اللفظ أو ظاهر اللفظ يدل على العموم، بل قصة الحديث تدل على هذا، وهو أن هذين الرجلين إنما قد صليا في رحليهما صلاة الصبح، ومع ذلك أمرهما صلى الله عليه وسلم بأن يصلي معه. وصلاة الصبح معلوم أن الوقت الذي بعدها وقت نهي، فدل على أن الحكم عام. وهذا القول هو مذهب بعض أهل العلم، هو مذهب مالك، هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله، غير أنهم قالوا إذا دخل معه في صلاة المغرب خاصة فإنه حينئذ يشرع له أن يشفعها بركعة، لأن المعادة في حقه إنما هي نافلة، والنافلة لا تصلى وترا إنما تصلى شفعا، فإذا دخل مع الإمام في صلاة المغرب فيشرع له أن يتم هذه الصلاة بركعة، أي أنه يشفعها بركعة. هكذا قال من قال بأن الحكم عام. وذهب بعض أهل العلم ومذهب مالك وأبي حنيفة إلى أن الحكم إنما هو في حق الصلاة التي ليس بعدها وقت نهي، وهكذا في غير صلاة المغرب. وأجابوا عن الصلاة التي يكون بعدها وقت نهي بأن النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت وهو عام، والنهي عام، فحينئذ لا يصليها، ذلك أنه صلاها، فيكون هذا الوقت في حقه وقت نهي. وأما صلاة المغرب قالوا إنها وتر النهار فلا تعاد، هكذا قال مالك وقال أبو حنيفة رحمهم الله، وهو الذي عليه كما ترى مذهب بعض الصحابة كابن عمر وغيره كما تقدم لنا في الأثر المنقول عنه عند مالك وغيره. والأمر في هذا واسع، لكن على كل إن كان قد صلاها جماعة في رحله فالأظهر أنه لا يدخل معهم، لأن التعليل عند الجمهور قوي. هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
نعم. ظاهر صنيعه رحمه الله حين أورد هذا الحديث أنه أراد أن يستدل به لمسألة العمى، وأنها ليست عذرا، وأن الأعمى ليس معذورا في ترك الجماعة، وأنه إن لم يجد إذا كان يسمع النداء، إذا كان يسمع النداء، وأنه إذا لم يجد قائدا فإنه يبذل وسعه في تحصيل هذا القائد ولو دفع أجرة له، إذا كان قادرا على دفع أجرته. هذا هو الذي عليه أحمد وعليه جمهور أهل العلم، أن العمى ليس عذرا، ومن باب أولى كذلك ضعف البصر ليس عذرا عن ترك الجماعة إذا كان يسمع النداء، كما دل عليه لفظ هذا الحديث. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه عذر مطلقا حتى ولو وجد القائد، فإنه يعد معذورا، جعل العمى في جملة الأعذار التي يعذر بها الرجل عن حضور الجماعة. لكن هذا الحديث نص في المسألة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حين أتاه هذا الرجل وهو ابن أم مكتوم فطلب منه الرخصة، فالنبي اشترط عليه، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وفي لفظ قال: لا أجد لك رخصة. وجاء في بعض ألفاظه خارج الصحيح أنه قال: إني شاسع الدار، وفي لفظ قال إن المدينة كثيرة الهوام والسباع إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث، منها ما يصح ومنها ما ليس محفوظا، لكن على كل هو حجة على هذا اللفظ للمسألة، وهو أن العمى ليس عذرا، ومن باب أولى من كان ضعيف البصر، وإذا لم يجد قائد فإنه يبذل وسعه، قال أهل العلم يبذل وسعه في تحصيل القائد ولو بأجرة يدفعها له إن كان قادرا على دفع أجرته، أما إن كان غير قادر على دفع أجرته فحينئذ يعد معذورا لأنه عاجز عن دفع هذه الأجرة. وكذلك أيضا يستدل بهذا الحديث على أن من سمع النداء فإن الجماعة تجب في حقه ولو كان منزله بعيدا، يدل لذلك لفظه عند أبي داود فإنه قال فإني شاسع الدار، يعني بعيد المنزل، فمن كان بعيدا وسمع النداء بالصلاة بصوت المؤذن المجرد من مكبر الصوت وهو يؤذن في مكان مرتفع ولا حواجز تمنع الصوت، فإنه حينئذ تجب عليه إجابة هذا المنادي لقوله صلى الله عليه وسلم فأجب، فإن الحكم عام، فإذا كان هذا في حق الرجل الأعمى فهو في حق غيره من باب أولى ولو كان بعيدا، لأن الضابط هو سماع النداء، والضابط في السماع في سماع النداء كما تقدم لنا في اللقاء الماضي هو أن يسمع النداء بصوت المؤذن المجرد من مكبر الصوت، أما مكبرات الصوت فإنه لا حكم لها لأن الأصوات تسمع من خلالها من أماكن بعيدة، إنما الضابط عند أهل العلم هو سماع النداء بصوت المؤذن مجردا من مكبر الصوت، لأن الناس قديما كانوا على هذه المثابة، كان المؤذن يصعد في أعلى المسجد ثم يؤذن بصوته المعتاد بأعلى صوته المعتاد، فإذا سمع المسلم صوته ولا حواجز تمنع هذا الصوت ولا موانع فإنه حينئذ تجب عليه الإجابة، يجب عليه أن يجيب هذا المنادي للفظه الآخر، فإنه قال فحي هلا، قال هل تسمع النداء، قال نعم، قال إذن فحي هلا، يعني أجب المنادي حين ينادي للصلاة بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجب عليه ولو كان المنزل بعيدا. أما من كان منزله قريبا فالذي عليه أهل العلم أنه أن الإجابة متعينة في حقه ولو لم يسمع، فلو قدر أنه كان أصما أو أنه كان أصم أو كان أو ثمة حاجز منعه من سماع صوت المؤذن فإنها تجب في حقه من كان قريبا من المسجد ومن كان مجاورا له، أما البعيد فإن الضابط في حقه هو سماع النداء. نعم. وهذا الحديث كذلك كما تقدم هو حجة للقول بأن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، تقدم لنا هذا الحديث في مسألة سالفة مع حديث أبي هريرة السالف في قصة المتخلفين، تقدم أنه دليل للقول بوجوب الجماعة على الأعيان، وهو كذلك لأن النبي أمره بالحضور قال فأجب وهو أعمى فلم يعذر فدل على الوجوب، فلو كانت على الكفاية يعني الوجوب لو كان على الكفاية فإنها قد حصلت به صلى الله عليه وسلم وبمن صلى معه من أصحابه في مسجده، فلا حاجة إلى أن يلزم هذا الرجل وهو بهذه المثابة من الأعذار أن يحضر الجماعة، فلما ألزمه وأوجب عليه الحضور إذا كان قد سمع النداء فدل على أن الوجوب وجوب عين، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة كما تقدم في اللقاء الماضي.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه.
نعم. المصنف رحمه الله لما فرغ مما سبق من الأحاديث المتعلقة في مسألة الجماعة في فضلها وفي وجوبها على الرجل وفي جواز حضورها في حق المرأة وفي الأعذار التي يعذر بها أو يعذر معها الرجل عن الحضور انتقل إلى مسائل الإمامة، انتقل إلى مسائل جديدة في موضوع جديد وهي مسائل الإمامة، واستفتحها بهذا الحديث. فإن مسائل الإمامة فيها حديث عدة كثيرة ستأتيك، واستفتح هذه المسائل بهذا الحديث العظيم في مسألة الاقتداء بالإمام، وأن الإمام إنما جعل يعني إماما ليتم به في الصلاة، إلى غير ذلك مما سيأتيك في مسائله العظيمة في مسائل هذا الحديث العظيمة. وهذا الحديث فيه مسائل عدة لا تحصى، لعلنا نرجعها إلى لقائنا القادم، لكن ننظر في أبرز مسألة وهي مسألة الاقتداء الذي أمر به المأموم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. هل هذا الاقتداء إنما هو عام في الأفعال وفي النيات، أم هو خاص في الفعل دون النية، أم هو بالنية دون الفعل؟ هذا محل خلاف بين الأئمة رحمهم الله. منهم من قال إنما الاقتداء يفسر هنا، أي قوله إنما جعل الإمام ليتم به إنما يفسر بالاقتداء به في أفعاله الظاهرة دون نيته الباطنة، وحينئذ يجيزون الصلاة خلف الرجل ولو اختلف مع اختلاف النية. لو أن رجلا يصلي العصر ثم دخل معه آخر بنية الظهر أجازوه على هذا القول، قالوا لأن اختلاف النية لا يضر، إنما الأمر بالاقتداء هنا إنما هو للاقتداء بالأفعال الظاهرة. ومنهم من قال إنما هو عام في الأفعال الظاهرة وفي النية، فحينئذ لا يجوز لمن صلى لمن دخل مع الإمام في صلاة العصر أن ينويها صلاة الظهر، لأن اختلاف النية هنا يضر، وهكذا فيما يتعلق بالنافلة والفريضة إلى غير ذلك. وهذه مسألة هامة نأتي عليها إن شاء الله وعلى أدلتها في لقائنا القادم، ونقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.